بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على عطاياه، ونرضى دائما بقضائه وقدره، فنحن والحمد لله موقنون بأن قضاء الله تعالى وقدره دائما مبنيان على حكمته وعلمه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة كلها إيمان وكلها يقين وتوحيد، لا زيغ فيها ولا تردد ولا تلجلج فيها ولا رجرج، شهادة نعيش عليها مؤمنين ونلقى الله عليها مسلمين. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين، الذي أرسله الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من المرشدين، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالة وأدى الأمانة، ولم يلتحق بالرفيق الأعلى حتى أتم الله به الدين وأكمل به الإسلام ونعمة القرآن. فصلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلى آله وأصحابه الذين ضحوا في سبيل الله بالنفس والنفيس، بالغالي والرخيص، حتى صاروا بحق سادة العالمين وفخر الأجيال. حشرنا الله في زمرتهم، وجعلنا الله يوم البعث في صحبتهم، وأدخلنا دار النعيم في جوارهم من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الخطوات منكم خالصة في سبيل الله، وأن يضمها إلى حسناتكم، وأن يثقل بها موازينكم، وأن يفرج بها كربكم، وأن يستر بهذه الخطوات عيوبكم، وأن يغفر بها ذنوبكم، وأن ييسر بها عسيركم. ونسأل الله أن يعزنا من ذلة، وأن يوسع علينا من ضيق، وأن يهدينا من معصية وشرور، وأن يتوب علينا من الذنوب، وأن يحسن ختامي وختامكم أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة اليوم الثالث من شهر الله عز وجل، شهر الله صفر لعام 1394 من الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، ليلة اليوم 24 من شهر فبراير لعام 1974 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم على عيسى وعلى موسى وعلى إبراهيم ونوح وعلى كل أنبياء الله ورسله، وعلى مسك الختام خير الأنام، الصلاة والسلام من الله. ونحن الآن كما عودنا الله في مسجد الإمام محمود خطاب رحمه الله عز وجل هنا بشارع الجلاء، كما تعودنا كل أسبوع في درس السبت، على موعد معكم مع الحلقة الخامسة من حلقات الدار الآخرة، ما قبل الموت وما هو حين الموت وما بعد الموت، حتى يستقر أهل الجنة في جنتهم وأهل الشقاء في نارهم. ونسأل الله أن يجعلنا من فريق الجنة وألا يجعلنا من فريق النار. اللهم ارحمنا يوم ينادي المنادي، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد وقفنا في درس الأسبوع الماضي الحلقة الرابعة على بعض المعلومات عما سماه القرآن نفسا، وما سماه القرآن عقلا، وما سماه القرآن قلبا، وما سماه القرآن روحا. وقلنا إن هذه الأسماء الأربعة هي في الواقع، وإن كان لها في واقع البدن معنى محسوس ملموس، ولكنها في حقيقتها المعنوية سر لطيف إلهي لا يعلم حقيقته إلا من خلقه وسواه. فالقرآن يعبر عن القلب، ولكنه لا يعبر عن القلب اللحمي كما قلنا، وإنما يعبر عن المعنى الروحي الذي به يدرك الإنسان الحلال والحرام والخبيث والطيب، ويدرك أن لهذا الكون إلها مدبرا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقلنا إن القرآن أطلق على القلب أوصافا خيرية وأوصافا شريرة، فوصفه بأوصاف شريرة تبلغ 35 وصفا، ووصفه بحوالي 23 وصف كلها أوصاف طيبة، مما يدل على أن سعادة ابن آدم وشقاءه إنما ينبعان من هذا العضو، عضو القلب بمعناه الروحي لا بمعناه اللحمي الصنوبري. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائل: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقد علق الله على القلب كل خير كما ربط به كل سوء وشر: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. والواقع أن الروح التي نحن بصددها وأمام الحديث عنها قد ذكرت 21 مرة في كتاب الله، كما ذكر القلب 131 مرة، وكما ذكر العقل 49 مرة، وكما ذكرت النفس 195 مرة، كما حققنا ذلك في الأسبوع الماضي. وربما كان هذا الإطلاق اعتباريا بحسب الحالة، فإذا أردت أن تكون لإنسان لتحمله على أن يفهم كلامك، اعقل كلامي. شبه الناقة أو البعير المتفلت اللي انت خايف عليه من التفلت، فبتيجي تعقله بالعقال وتربط السقف بتاع رجله بالفخذ بتاعه وبيسميه العقال. فشبه الله عز وجل العضو اللي موجود في الجسم، السر الالهي اللي بيخلي الانسان يحجز نفسه عن الشر ويبعد نفسه عن السوء ويؤدي الاعمال الطيبة، سماه بالعقل من حيث انه بيعقل صاحبه وبيمنعه عن الفساد، كما يمنع الحبل اللي بنسميه العقال بتاع البعير ليمنع البعير من الانفلات. فاذا تركنا هذا المعنى واردنا ان نعبر عن الغرائز البدنية من الجوع والعطش والاندفاع والميل للشهوات الجنسية والطعامية والشرابية، قلنا بدل كلمة عقل بتاع المعلومات بقى نقول لا، النفس. ان النفس لأمارة بالسوء، فلان سولت له نفسه القتل او الزنا او الربا او التعدي، اما الشهوة الغضبية واما الشهوة الحيوانية. فاذا اردنا ان نعبر عن الادراك الروحي وعن الالهامات بنقول فلان قلبه مشرق بنور الله، وبنقول ان رب العزة جل جلاله ان النور كما جاء في الحديث ان النور اذا دخل في القلب انفتح له القلب وانفتح، او انشرح له القلب وانفتح. قالوا: وهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ في علامة على ان النور دخل في القلب؟ قال: نعم، ثلاثة: التجافي عن دار الغرور، والانابة الى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. ده تعبير عن القلب، انه القلب المشرق بالنور اللي دايما عنده الهامات، حتى مهما ادت النتائج الرياضية قدامه العقلية تجد ساعات القلب بيقول: والله وان كان المنطق قدامي سليم والمقدمات سليمة وصحيحة وبتؤدي الى نتائجها، انما قلبي بيقول لي كذا وكذا، انا اشعر بأن هناك حقائق أخرى غير اللي أنتم بتقولوه. وفعلا ساعات القلب يحدث الإنسان بأشياء العقل لا يسلم بها، ثم يتبين فيما بعد أن الحكم السليم كان للقلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم. حبينا من عبرش عن نور القلب والإلهامات ولا عن المعلومات اللي بيعقلها العقل كالعقال ولا عن الغرائز ولا عن الطباع، وحبينا نعبر عن سر هذا كله، ايه اللي بيجيب الحاجات دي كلها في الجسم، فبنقول الروح، الروح اللي هي في مقابل المادة، الروح اللي هي بتغذي القلب نفسه بقى بتمد بهذه الاشراقات، مش الروح اللي هي الروح الحيوانية اللي هي بيعبر عنها بالنفس في الحيوان، لا، الروح اللي ربنا عبر عنها اللي هي من الله مباشرة، لا من الأرض ولا من السرخ ولا من التراب ولا من الصلصال ولا من الحمأ المسنون، وإنما هي من أمر الله لا من خلق الله، ألا له الخلق والأمر، فهي من عالم الأمر عالم المعنويات، فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين. والواقع إن الإنسان منا ساعة بيجي يموت كما قرر العلماء وقرر الإسلام في كثير من نصوص القرآن والأحاديث، وأيد العلم الحديث نصوص الإسلام وإن لم يدري. الواقع أن الإنسان عندما يأتيه الموت فإنما يكون هو مقبلا على ولادة أخرى، فإن المرأة يولد مرتين، المرة الأولى عندما ينفصل من الحبل السري اللي بيسميه حبل السرة وبتقطعه الداية عند الولادة، يبرز الجنين بطن أمه والداية أو الطريق يقطع حبل السرة ويطلع الجنين من المشيمة اللي بيسميها الخلاص، وينفصل في الولادة الأولى إلى حيث باتساع وانفتاح، ويبقى هو إما يعقل معنى الولادة دي وأنه خرج إلى ما هو أوسع من بطن أمه، لو خيرناه أنه يرجع تاني بطن أمه لا يرضى، ولو أعطيناه ملء الأرض ذهبا أنه يعود تاني بطن أمه من كلش. العلماء بيقولوا أن الموت هو ولادة ثانية، وبالضبط كما أن حبل السرة اللي يسميه الحبل السري بينقطع فينفصل الجنين من بطن أمه انفصالا كاملا ويصبح له غذاء جديد غير غذاء بطن أمه، في بطن أمه كان بيتغذى بغذاء آخر بعد ما انولد بيتغذى باللبن وبعد الفطام بيأكل الأكل الطبيعي، فإن عند الولادة الثانية وهي الموت يولد أي ينفصل من هذا العالم المادي اللي احنا عايشين فيه اللي هو الدنيا الى ولادة ثانية والى عالم اكثر اضاءة، وبينقطع فعلا منه حبل، بس بدل ما نسميه الحبل السري بتاع السرة بيسميه العلماء اللي بحثوا في الموضوع وتفرغوا له وكرسوا حياتهم على دراسته بيسموه الحبل الفضي، وهذا الحبل الفضي هو الصلة بين الروح الاثيرية اللي بتطلع وبين البدن الفيزيقي اللي هو بتاعنا ده اللحم والدم والعروق والجلد والعظام اللي بيتخلى عنها الروح، وكانت متصلة بها بالحبل الفضي، مش الحبل السري بتاع البطن، لا حبل ثاني جاعل صلة كاملة بين الروح وهذا البدن، فلا تزال الروح عند انقضاء الأجل تنفصل رويدا رويدا حتى إذا انقطع هذا الحبل الفضي انتهى الاتصال بين الروح وبين هذا البدن، ويتم للروح استقلالها الذاتي عن هذا البدن، ثم تعرج فإن كانت صالحة للمستويات العليا وإن كان صاحبها غذاها في حياتها وزكاها وطهرها ونماها وأعطاها الاستعداد والإشراق لمعاشرة الملأ الأعلى فتحت لها أبواب السماء وسجلت في عليين، وإن كانت على العكس لم تثقل ولم تصفى ولم تتطهر ودنتها صاحبها لم تتجاوب مع المستويات العليا وكانت لا روحا ولكن كانت نفسا أمارة، فترتد الذبذبة بها إلى ما تساويه من سجين في الأرض، ولا تزال معذبة بغرائزها وطبائعها التي كانت تحيا عليها. فإن من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حشر عليه. ما صلوا عليه، صلى الله على نبينا وسلم. وإذا كان هذا هو ما أثبته العلم وما لم ينفه الإسلام ولا الدين من أن الروح عند خروجها تكون كذلك متصلة في بدايتها ببدنها بالحبل الفضي، فإذا انتهى الانفصال استقلت الروح. وهنا يأتي دور الاستعداد للموت قبل نزوله الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سمعناه الآن، إن النور إذا دخل في القلب انفتح له القلب وانفتح. قالوا وهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. فإذا تحقق الاستعداد للموت بمعنى إن المؤمن يكون دائما في كل حال ذاكرا للموت، دائما يتذكر أنه في هذه الدنيا غريب، وأن هذه الدار ليست الوطن الأصلي له ولا المستقر، وإنما هي مهمة ومأمورية مؤقتة عارضة سينتهي منها سريعا، بعد أيام جائز، بعد شهور جائز، بعد سنين عشرات السنين أقل من هذا أكثر، مهم إن المدة بسيطة، ثم يعود إلى حيث جاءت هذه الروح، لأن الرب بيخاطبها بيقول لها ارجعي إلى ربك. وكلمة الرجوع دي ما يعبرش بها إلا للي كان جاي من حتة وحيجعلها هي هي ثاني، فكان يقول يا روح يا اللي جاي من عندي وروح تتأدي المأمورية، تعالي بقى تعال ما تشوف انت عملت ايه في المأمورية بتاعتك، ارجعي، مش تعالي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. هذا المؤمن اللي دايما بيتذكر الموت وعامل ترتيبه له وبيأدي عمله بإخلاص من غير تواني ولا كسل، ساعة ما بيجيل الموت ما بيكونش غريب عليه، لأنه عايش فيه، راجل عايش فيه مستعد له، دايما يقرأ في الكتب بتاع الموت، دايما يقرأ كتاب الله والقرآن فيه الموت وفيه خروج الروح وفيه مجيء الملائكة ومجيء ملك الموت وفيه القبر وما يحدث في القبر ويوم البعث ويوم النشور وعلامات الساعة وخراب هذه الحياة وكيف أن السماء تنفطر وأن السماء تنشق، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور عثرت، الشمس كورت، النجوم انكذرت، الجبال سيرت، العشر عطلت، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فعنده معلومات وفية بالقيامة العامة بتاع يوم القيامة، بخراب السماء والأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، كما إن عنده معلومات وفية عن القيامة الخاصة بتاعته هو، لأن من مات فقد قامت قيامته، فهو عنده معلومات والدين والحمد لله مزوده ومعلمه عن القيامة العامة بتاع الآخرة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين بميقات يوم معلوم، وبيديله معلومات تانية عن قيامته هو الخاصة لما يجي يموت، سواء كان حيموت مفاجئ بموت مفاجئ بحادث، او حيموت بمقدمات كأمراض، قال له استعد على كل حال لأن ربما فلعل الساعة تكون قريبة، فإذا عنده استعداد ودي بتقول له انت هتموت امتى ولا الله اعلم، يجوز دلوقتي، يجوز ارفع اللقمة فلا استثيرها ولا ابلعها حتى اموت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول حتى يعلمنا والله ما رفعت الى فمي لقمة وظننت اني ابتلعها حتى اقبض، ولا رفعت قدمي عن الارض وظننت اني اضعها حتى اقبض، ولا أصبحت وظننت أني أمسي حتى أقبض، ولا أمسيت وظننت أني أصبح حتى أقبض. ليس معنى هذا أن الراجل انتهى من الحياة وانتهى من العمل والإنتاج والجهاد وأصبح عايش في دوامة، دوامة اليأس والفشل والموت. أبدا، لقد كان صلى الله عليه وسلم مع هذا اليقين بلقاء الله الذي ينتظره في كل لحظة، كان إمام المجاهدين وإمام المكافحين وإمام العاملين والمشجعين للناس على العمل. المؤمن اللي عنده هذا الاستعداد دايما عايش في الجو ويؤدي العمل الدنيوي والعمل الديني مع مراقبة الله ومع انتظار الموت في كل لحظة، زي اللي قطع التذكرة ووقف على الرصيف ومعاد القطر جه، إنما القطر متأخر لظروف، ظروف خاصة بالقطر، أعمال فنية في السكة، أعمال فنية عند السواق، ما لناش دعوة. فتقول له هو القطر هيجي إمتى؟ يقول الله أعلم، هذه التذكرة قطعها أهي والخرج فيه الزبالة شايلة أهو، وساعة ما يصفر يا أصيب بسم الله مجراه ومرساه، ما توحد الله، هذه المنتظر. فكل لحظة عنده انتظار لأنه خلاص جاهز، التذكرة معاه والزاد معاه، واقف على الرصيف، ما عادش غير بس القطر يصفر. المؤمن واقف على رصيف الحياة ومستعد للقاء الله، وساعة ما يجي ملك الموت اللي هو بتاع القطر يقول له مرحبا بمن طالت غيبته عني، ما انت زعلان على فراق الزوجة والعيال والاكل والشرب والفلوس والرصيد والعمارات والسيارات، لا والله ما من غائب احب الي من لقاء الله. يعني كنت برضو بجيب السيارات وبجيب العمارات والزوجة والعيال، لكن قلبي معلق بربي، فانا كنت يدوب الحاجات دي بعملها تنفيذا لامر الله، بان امرنا ان احنا نعمر الارض، انشأكم من الارض واستعمركم فيها، اي طلب منكم ان تعمروها. فاحنا بنعمر الارض بالزراعه والصناعه والتجاره والعمل، وبنكافح ونجاهد ضد الاعداء، صحيح اننا قلبنا معلق باليوم الباقي، بيوم اللقاء لرب الارض والسماء. هذا الشخص لما بيجي له ملك الموت ما فيش غرب ابدا ولا اي تنافر، بل التجاذب القوي، لان هيجي له واحد ملك الموت يقول له تعال خلاص انت اديت الضريبه، دفعت جميع الضرائب اللي عليك وتحملت غلف محدش حمله، والآن قد آن الأوان لأن نرفع عنك المصاعب والمتاعب، فاقدم على ربك لتقبض أجرك. تعالى مين اللي هيكره؟ هيجي ملك الموت يقول له هنبدلك عن الأهل أهل وعن العيال عيال وعن الزوجة زوجات، وهنجيب لك بدل التعب راحة، والملك هناك إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فيبقى الموت هنا ارتقاء طبيعي إلى عالم أكثر إضاءة زي ما قلنا، بل بالعكس ما يبقاش ازدعاج، ما يبقاش فيه رعب. ودي السر اللي قال عليه ربنا عند موت المؤمنين، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة نزلين ليه؟ لان نزلين على روح هي من جنسهم، هذه الروح الطيرة اللي طول عمرها حياتها حياة ملائكية، حياة طهر وايمان وتسبيح وذكر واستغفار، فالروح من قصر الطاعة بتاعتها بتتناسب مع الملائكة الاعلى الطاهر اللي هم لا يعصون الله ما امرهم، فتقدر يشعروا بانها قرب تطلع لهم. بيقولوا ما ننتظرش المجنة، هي احنا نستقبلها في الارض. فبتروح الارواح العالية نازلة تتلقاها، واوعي تخافي من حاجة، ده احنا حبايبك من زمان. الا تخافوا ولا تحزنوا، لا خوف ولا فزع من لقاء الله ابدا، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. احسن يوم، خلاص سبتوا الغلب، سبتوا الديون، سبتوا الشهوات والغرائز، الان ستصعدون الى ملأ اعلى ترون فيه الملك الكبير والعظمة والعزة، وسيطلعكم الله على بدائع صنعه جل وعلا في ملكه وفي ملكوته. هذا النوع المستعد بيبقى الموت في عنده هو بحسبه او لديه هو ارتقاء طبيعيا وترقيع وإضاءة، وخصوصا لما بيكون مستعد له للتعداد النفسي زي ما قلنا، ودايما بيقرأ في الكتب، ودايما بيستعد للقاء الله، ودايما لما يشوف واحد ميت ماشي يقول بابا انا غدا سنموت كما مات هذا، ويقعد كل يوم يدعي الاموات اللي تبعوه، يدعي لاباءه واجداده المؤمنين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فبيبقى فاكر ابوه وامه وجده وجدته، وبيدعي لهم من فين؟ من اول مؤمن ليوم الحساب. فالدعاء بتاع القران حتى في الدعاء بيفكروا بيوم الحساب وفي الاخره، وفكروا بالموت. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين المؤمنات. ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فبيدعي للسابقين اللي تبعوه بالايمان عشان يوفلهم، وبعدين كمان بيدعي للي موجودين عايش معاهم ان ربنا ينزع من قلبه الغل عشان يعاشر ناس على صفاء وكمال، لا حقد ولا غيره ولا حسد ولا مؤامرات ولا رياء ولا نفاق، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ودايما يقول رب احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يجي يقرا القران زي سيدنا يوسف بعد ربنا مدان الملك، عاوز يا يوسف قال ربي اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. الحقه توفني. يوسف ما قالش عاوز كمان اضم لملك مصر ملك دول ثانيه عشان ابقى فرعون الثاني، لا، توفني مسلما والحقني بالصالحين. حتى القراءه نفسها والدعاء بيلهمك ان في وفاه وفي موت وفي ناس طيبين ماتوا قبلك عاوز تلحقهم. توفني مسلما لا تموتن الا وانتم مسلمون. وكان الدعاء المأثور اللهم اجعل خير اعمالي خواتما وخير ايامي يوم لقائك. فدايما المؤمن بيستمر حتى الدعاء بتاعه. والله العظيم الدعاء المأثور اللي معلمنا اياه المصطفى الغيور هو نفسه مواعظ، هو نفسه بيذكرك دروس بتبقى تدعي، وفي الوقت نفسه الدعاء نفسه له فوق كل مطالب انت عاوزها من الله هو بيذكرك بدروس ثانيه بيفهم نفسك بها. ربي آت نفسي تقواها، زكاها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم لا تدعني الى نفسي طرفه عين ولا اقل من ذلك، فانك ان تدعني الى نفسي تدعني الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه. سفاره للنفس. وبعدين العيال في البيت الاسره، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. فبيطلب لمراته ان ربنا يصلح مراته ويصلح عياله ويجعلهم قره عين له، ولن يكونوا قرة عين لما يكونوا في منتهى العلم والعمل والإخلاص والصدق والصلاح والطيبة. واجعلنا للمتقين إماما، ما تخليناش قدوة شر للناس، وفقنا العمل الخير عشان نبقى قدوة طيبة للناس الناس يقلدونا في الخير. حتى الدعاء يفكرك بمراتك وبعيالك والأمر والنهي عشان تصلح بيتك. ربي هب لي من لدنك وليا، وبعدين واجعله رب رضيا، ادينا عيال من أوليائك الصالحين وخليهم مرضى عنهم منك. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يبقى النعم اللي جات لك واللي جات على أبوك وأمك من قبلك، وأن أعمل صالحا فرضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ما توحد الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. شوف بقى المؤمن، شوف المؤمن، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بالاتساع مؤمن عقل واسع كل شيء، برا وبحرا وجوا وسماء وارضا وجنا وانسا وملائكة، حيوانات ونباتات وليل ونهار وجبال وانهار. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. طب وعاوز ايه؟ انا الهك وربك وانا وسعت كل شيء رحمة وعلما، عاوز من حاجة؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات. ايه ده كله؟ هذه الادعيه في القران ومئات من امثالها بيذكرك بالصلاح وبالموت وبالماضي وبالحاضر وبالمستقبل. ودايما المؤمن ميته جاريه، ما فيش عنده ماء راتب ابدا منتن او معفن، دايما بيستمر مع الوقت مجدده لانه متصل بالماضي متصل بالحاضر متصل بالمستقبل. تقول له من قبل آدم يقول لك القرآن فهمني، تقول له الحاضر والواجب بتاعك دلوقتي يقول لك القرآن فهمني، تقول له مستقبلك لحد الجنة والنار يقول لك القرآن فهمني، عايش دايما باستمرار واستنير بنور الله. هذا النوع الغالي إما بيجي ملك الموت له يقول له مرحبا يجي بقى. والرب عز وجل كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، ملك الموت بيجي وبيجي معه ملائكة تانيين، والملائكة التانيين بيجوا من رحمة الله مش بس ملك الموت لوحده، أشبه من غير تمثيل بالدكتور اللي هيعمل العملية، فبيجيب معه موردين في المستشفى لأوضة العمليات ودكتور البنك والممرضين اللي هيفرش السرير اللي هيهيئ اللي هيجيب الآلات. الملائكة دول جايين عشان يساعدوا الروح في انتقالها من هذا البدن بسهولة، وأشبه بممرضين بيطمنوا المريض بعد ما أفاق من البنك ويقولوا ما تخافش ده انت الآن عند لك أحسن من أهلك، وإذا كانت زوجتك غايب عنك دلوقتي مؤقتا هنجيبها لك وعيالك هنجيبهم ودلوقتي بخير إن شاء الله ستنقلب إلى أهلك مسرورا، بس استنى شوية ما نعمل الترتيب لأنك لسه جاي للدنيا بهم الدنيا وغلب الدنيا وغرائز الدنيا، فبنعمل لك عملية تنقية وتطهير حتى تصلح للقاء العزيز القدير. وصلوا على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، وكلمة من راق تحتمل معنيين. ملك الموت بيقول للملائكة اللي حواليه اللي جايين مساعدين يقول مين اللي هيطلع بالروح، مين اللي معاه الأمر. ملك الموت مكلف بس انه يطلع الروح، انما هيوديها فين مش شغلته، معاه ملائكة ثانيين اسمهم ملائكة الجزاء، يا شمال يا يمين يا جنة يا نار. فيقول لهم بعد ما يطلعها من راق، مين اللي هيرقى ويصعد به، بتوع العذاب ولا بتوع الرحمة، بتوع النعيم ولا الجحيم. في تفسير ثاني من راق، مين يقدر يجي يرقي العيان اللي بيموت ده يرجع روحه ثاني، لحد عندكم يرقي؟ مفيش طبيب نفساني او بشري، نحن اخرجناها فهل عندكم من يرجعها؟ من راق، مين اللي هيرقيها؟ فيا المعنى من الرقية يعالجها بالرقية، يا المعنى من الرقي اللي هيرقى بها في الاخرة للسماء مين؟ هتروح في الجين ولا هتروح في عليين؟ الآية الثانية فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فعلا احنا بننظر الميت بيبص لحواليه، وقد يكون عقله غايب لأن الرب عز وجل من كرمه بيرزق الميت ساعة الموت بلينج. البنج بيجي منين؟ انفصال الروح بتنفصل منه الأول انفصال عمومي، إنما الحبل لسه متصل الفضي، فبعد ما تنفصل منه انفصال كامل بالجملة لسه الحبل متصل، ترجع تنفصل من الخلايا خلية خلية، ثم تنفصل من الذرات ذرة ذرة، حتى إذا انقطع الحبل انتهت. العملية دي عاوزة ملائكة تمام أرواح من عليين تساعد هذه الروح في انفصالها بسهولة، ويظهر ساعتها لازم لما بيجي يموتوا بيتبسموا، تبص له بيضحك لأنه رأى مقعده في الجنة فاطمئن ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الميت ساعات يبص الانفصال ده، الرب عز وجل بيعمل شبه البنج اللي سماه ربنا السكرة. احنا بنقول الجماعة اللي بيسكروا بالخمرة دول العياذ بالله دول مهتكران تضربوا بالبرطوشة ما بيحسش. الرب عز وجل بيجيب للميت سكرة اغماء من عند الله في اثناء انفصال الروح من الجسم في اثناء الولادة الجديدة، حتى ان الروح ما تشعرش بالالم بتاع مفارقة هذا البدن، ده النخسة بتاع الابرة بتقلم، ده قرصة برغوث، ده ملقاط شعرة بتطلعها من جسم بتقلم، فكيف اذا انفصلت الروح نفسها؟ ومعنى انفصال الروح ان كل شعرة في الجسم بل كل ذرة في خلية لها ألمها الخاص. فيجي الرب يقول اديله أجازة بأنك افصلوا مركز الإحساس والشعور في مخه عن هذا البدن حتى إذا انفصل الروح ما يشعرش. وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة ذلك ما كنت منه تحيد. الموت هو اللي كنت بتهرب منه على طول، أما تسمع الكرك ورق تجري
غريب ده كان يجري. يجري ليه؟ ما انت عاوز اموت.
تهرب من الموت.
يخاف من الميه عشان الموت، يخاف من النار عشان الموت. تيجي الولاد وتقوم بدري او تقوم بالليل تبص على بعد السرير عشان يعمل كله عشان الموت. ايه اللي بيروح للدكتور عشان الموت؟ كله عشان الموت. يوم ربنا يقول له بقى ساعه ما يجي الموت الطبيعي يقول له ذلك ما كنت منه تحيد.
الموت اللي كنت بتهرب منه طول عمرك جالك اهو بقى، والمره دي مش هتهرب منه بقى، ده جاي لك تمام. هتروح فين؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه الاخير. الواقع يا اخواني ان اللحظه بتاع الموت فيها ناس ما بيكونش عندهم الاستعداد للحظه بتاع الموت، اما لانهم غافلون ويشاموا من كلمه موت يقول يا اخي ما تهمناش، فدايما كده منعزل عن هذه الذكرى، فبيجي له الموت اشبه بحاجه غريبه جدا جدا عنه هو نفسه كان متقزز منها في حال حياته. فبيجي له بقى الشيء يقول له تعالى بقى اللي كنت كاره هو جالك اهو، جالك الموت درجه الطلب. بيبقى الموت بتاعه صعب جدا. وبعدين ساعه ما يلقى الملائكه اللي جايين ياخدوا روحه واللي جاي وملك الموت اللي جاي له في الاصل واللي بيساعد ملك الموت غريب في وسط غرباء لانه لم يتلاقى معهم بالفكر ولا بالذكر ولا بقراءه الكتب حتى انه بس حتى يدي نفسه مجرد فكره بتاعت ما يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ده كنا بنقول لك كده عشان تعمل اهو بيقول لك اهو هتروح فين؟ ما توحد الله. والواقع ان نداء القران واخبار القران في سوره افلح المؤمنون حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني، ما قالش رب ارجعني، لانه ما عرف انه هيموت فعلا وهو غير مستعد وكاره الموت وعارف ان الضرب على دماغه وجهنم وقفاله فبيستغيث من ربنا. لما ساعه ما ربي بص لقى اللي قدامه مش ربنا، ده جمله ملائكه جايين يكتفوه على جهنم. فبعد ما نادى الاله الواحد خاطب الجمع امامه، ربي ارجعوني مش ارجعني، فارضكم فارضكم رجعوني شويه لعلي اعمل صالحا فيما تركت. رجعوني شو بس لسه لا صليت ولا عملت. ياهو انت عاوز يرجعك ثاني بعد سن 70 سنة أو 80 عشان تستأنف لسه العباده من جديد وهي دي العباده؟ واحد شاف الموت جال وشاف الجهنم قدامه وعاوز يرجع يستأنف مع الله عملا، ده تبقى عباده ولا هي خوف؟ تبقى عباده لوجه الله ولا لوجه جهنم اللي شايفك؟ ابدا. يوم ربنا يقول كلا انها كلمه هو قائلها، بكلمه قالوها ولا تسمعونها، لا تسمعوا لها ولا تحترموها وترضوا عليها، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. والواقع يا اخواني ده اللي خلى النبي يسال عن موت الفجأة فيقول اسف على الفاجر ورحمه بالمؤمن. المؤمن المستعد التذكره معاه والرصيف موجود والقطر جاي، يموت فجاه يموت فجاه انا مستعد. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه كان يقول لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا في الله. ودي كلمه خطيره لها معناها، يعني احنا كبرنا بنعمل على غفله، فلو ربنا كشف عنا الحجاب شفنا جهنم، شفنا حته من جهنم، شفنا الجنه حته من الجنه، نزداد في الخير ونخاف من الله. احنا ما عقولنا بس على الاحاديث والايات اللي نسمعها بنخاف، فكيف لو كشف الحجاب وشفنا حاجه من الموت وحاجه من القبر اكثر؟ سيدنا علي قال والله لو ربنا كشف الحجب كلها بحيث رايت حقيقه الموت والبعث والنشور والجنه والنار وشفت جميع ما في السماء ما ازددت يقينا لانني الان موقن. انا في اليقين الان وصلت الى القمه، ما عادش عندي ثالث ناقص حتى انه يكمل بكشف الحجب. لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، لان هو عنده اليقين عين اليقين والايمان بما قرأ. قرأ فآمن ولم يتلجلج ولم يترجرج زي سيدنا الصديق ما قال. قال يا ابو بكر كيف حالك؟ قال ما شككت مذ اسلم ولا انكرت مذ عرفت. من يوم ما عرفت ما انكرت، من يوم ما اسلم ما كفرتش، من يوم ما امن ما شكتش، خلاص انتهى. انذبت فالتزمت. وبعدين يا اخواني الحاجه المهمه هنا بقى ان الروح
بعد انفصالها بالجد يهمها جدا جدا العوامل المساعدة لها على الترقي في طريقها الجديد اللي ربنا سماه البرزخ، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كيف نساعد هذه الروح على المضي مستريحة في طريقها الجديد؟ المساعدة للروح تكون بالصبر على قضاء الله، وبالرضا بحكم الله، وبكثرة تلاوة القرآن وذكر الله بجانب الروح، وبعدم الصخب ولا الضجيج. والحديث يقول لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وجود النار جنب الميت يؤلمه جدا ويصعب عليه الترقي ويجذبه للأرض ثاني. الصياح بتاع النسوان من أخطر ما يكون على الميت عند الموت. والرسول عليه الصلاة والسلام إما حذر النساء من النياحة ومن الصياح ومن لطم الخدود وشق الجيوب، كان في منتهى الإشراك الروحي، لأن ربنا علمه اللي معلمه الله اللي هو خلق الموت والحياة، فربنا أدرى باللي بيحصل للروح. فبيقولوا اوعى، نبع على أمتك، نبع على المسلمين، نبع على نسائهم إنهم ما يؤذوش الروح. والله العظيم لو علم الله إن البكاء والصياح والنياحة فيها نفع أو مساعدة للروح بتاع الميت كان أمرنا احنا، كنا احنا علماء أول ناس، لأن يهمنا إن احنا نخدم الروح العزيزة وصاحبنا الغالي وتابعنا وجمالنا اللي هيفارقنا، كنا نساعده. إنما هذا الأمر بيسعد الميت تعب شديد جدا، وسبحان الله المصاعب والمتاعب ما تجيش إلا بالحبايب. الناس الغرب يقول الله يرحمه، لك باقي الطيب اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع اللهم مدخله، ارحمه في الغابرين وارفع درجاته في المهديين، زد اللهم في حسناته وتجاوز عن سيئاته وارفع في درجات، لا تحرمنا اجره ولا تخذلنا بعده واغفر لنا. لا فرحان الغرب امه مراته بنته ابنه اخوه عزت عنده، يا سبعي يا جبل يا اللي كنت بهني له، سيبنا عريس ما كانش يومك يا وش الخلاط يا ابن انت يا جمعه مش ما توحدوا الله. هذا يا اخواننا ليس بالكلام العاطفي، ويجب ان احنا نتلقاه بمنتهى الحذر والثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما من ميت مات فصاح عليه اهله وقال قائلهم واسبعاه وجملاه إلا لكزه ملك في جنبه وقال أكنت هكذا سبعهم وجملهم. لما أنت سبعهم وجملهم وحمارهم وبغلهم أمال الله فضل نغيه. أنتوا ما بتعلموش ليه أهلكم وأنتوا أحياء على أن الله هو الرزاق ذو القوات المتين؟ ليه سبتهم في الغفلة والسخط على الله؟ أهم جم في الساعة في الكرب اللي أنت عاوز فيها الفرج؟ ما لقيتش حد يعاونك، بل اعز الناس اليك واقربهم اليك واعزهم عليك جالك المتاعب منهم. والحديث ان الميت يعذب ببكاء الحي عليه. الناس مش فاهمه، يقول طب وليه يعني ذنبه ايه الميت؟ ولا تزر وازره اخرى. العذاب بتاعه مش جاي من الله عقوبه الا اذا كان بيوفر. فبعض ناس عندها الاناقه برضه عند الموت كما كانوا في احيائنا، تيجي ساعه ما يجي يموت يقول لأهله يعني أظن أنتوا عارفين بقى اللي أنا عملته معاك والخدمات وعشرة بقى بتاع 40 سنة 50 أهو، يقول إيه؟ يقول أنا عاوز ميتمي بقى يكون ميتم لائق بالمقام الرفيع، هاتوا لي أعظم مشاهير القراء وفراشة طولها 2 كيلو ودنكم طوله وصوتوا عليه 30، يا ابني كان من طلقة أهو ده بقى وصية بالشر. ده العذاب بتاعه يبقى عذاب بالثلث والنكر والرقعة. خليك معايا. إنما لو فرض بأن الميت لم يوصي ما وصاش بحاجة خلاص مرق، ولا تزر وازرة وزر أخرى. بس العذاب بيجيله مين؟ بيجيله أن لا جزء منهم. أنا ما بصوا لميت الروح بتاعتي عمالة تطوف، والعلماء قال إن الروح لا تفنى، الجسم يبلى ينحرق في الطيارة ينحرق في القبر يموت في السنة تاكله أبدا، الروح لا يذوبها شيء. الروح مثل أشعة إكس التي تختلق العظام واللحم وتجيب لك الصوره واضحه بتاع المصاريف وبتاع الامعاء وبتاع الكبد والبنكرياس الاشعه، وزي امواج اللاتينسي اللي بتخترق الجزر وبتخترق البحار والانهار والجبال من غير ما انها حمانع. هذه الروح لما بتطلع من الميت تلاقي حوالينه حوالين الجسم، شايفه اللي بيغسل مين، شايفه اللي بيشايل، اللي بيطلع لمين، اللي بيذم، اللي يمدح. فكل الروح مضبوط للامه بتصوت وعمل كلكم مشاهد اسود، الروح في منتهى الاذى. هتعيش حال حياتك الان يهمك ان مراتك تبقى انت قاعد ساكت وموافق عمل كلكم مدرك؟ لا شيء، تعالى جدا. كل واحد اثيري الوهمي الروحي، انما اللسان اللي هو بيسمعنا ودننا لها ذبذبه خاصه نسمع بها الاصوات، نداء الروح ما يسمعوش الا واحد مثلها، احنا ما لوش يسمعها. فعمال الروح زي ما انت وانت نايم الكابوس، روحك عماله تنادي وانت متضايق، حوالي بيجي وراك واحد عاوز يموتك وعمال تنادي صوتك بالصالح. هذا الحل بالضبط بيكون للروح بجانب الميت. اهل يصوتوا، تروح تقول لهم انتوا صوتوا على ايه؟ داني اسعد خلق الله، داني مرتاحه، ما تتعبونيش من الشغل بتاعكم ده، منظركم بيألمني. بتقول لي مين هي؟ ما توحدوا الله. وقد ورد في بعض الاخبار ان نفس الروح عندما يحملونها للتشييع تصرف على النعش وتقول وهي سائره وهم سائرون: يا اهلي ويا اقاربي ويا اولادي، يا من لبسوا ثيابنا واقتسموا اموالنا وسكنوا دورنا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، جمعنا المال من حل ومن حرام ثم تركناه لكم، فالمال لكم والحساب علينا، فاحذروا مثل ما حل بنا. نتوحد الله. فمن المصلحه جدا يا اخواني ان اهل الميت لو كانوا عالمين ولو كانوا غير مجاملين منافقين، لان اغلبهم بيبقى البكاء بتاعه نفاق مش حقيقه على الميت، بدليل ان حتى الميت بيكون سنه مثلا 60 سنه وارث في الحياه، كبر في السن وقاعد على الفرشه وتعب قلب الاحياء وهم معطلين اعمالهم عشانه، لانه ما عادش يتحرك خلاص بقى وحاجه صعبه، وكل بيقول ربنا يحسن الختام. طب هو احسن الختام مات خلاص، بصوته ليه؟ ايه صوت فضايقكم؟ ده انتوا كنتوا بتقولوا ربنا يحسن الختام من زمان، كنتوا بتتمنوا انه يموت. فبيصبح البكاء نوع من النفاق ونوع من التملك، اولا اغضاب لله لانه اعلان بعدم الرضا بقضاء الله، وبعدين جهاله، مع عدم الرضا بقضاء الله جهاله، لان انت هي اللي بتتصوت مش عارفه ان الحاله دي هتحصل لك، مش هيجي لك برضه هي ايوه هيجي، امال هو ايه؟ هل الموت بيختطف اناسا دون اناس؟ عدم الرضا بقضاء الله اولا بيضيع حسنات الميت الحي، وبعدين بيؤذي الميت لان الروح بدنا متعلقه بالارض اللي جايه منها مده من الزمن ويهمها الاستقرار. وقد ورد في حديث الصعب ابن بثامة ومالك عوف بن مالك ان ما تعاهد امام الله في حال حياتهم ان اللي يموت الاول يبقى يتراءى للثاني عشان يقول له على احوال الاخر. فمات الصعب بن بثامة فلم يره اخوه عوف بن مالك الا بعد مده من الزمن، جاله في المنام قال له: يا اخي احنا عاهدنا الله على ان يتراءى كل منا لاخيه، وتقول لنا ايه احوال الاخره وانا اقول لك على الدنيا، انت ايه اللي جرالك؟ قال له: والله امر الاخره ما هو بيدي، يعني ما بعد الموت دي مساله احنا ما كناش خدنا منها، وقال ما جاتلكش الان الا باذن وزمن محدد وهنسحب تاني، فاذا كان عندك بعض الاسئله قول لي بسرعه. قال له: كيف كنت؟ قال له: الان انتهيت من الحساب امام الله. قال له: ده بقالك سنه. قال له: سنه، ولولا رحمة ربي لزل بي القدم. قال له: طيب كيف حالك في خروج الروح وعروج الروح؟ قال له: لا تسأل عن هذا، فلا يصفه إلا من ذاقه، مش هيقدر يوصفه إلا اللي ذاقه بالفعل، دي شيء ما يمكنش، ما فيش ألفاظ يسأل عنها، إنما أنت اسأل على أشياء تنفعك أنت. قال له: طيب هل أنتم يا أموات تدركون شيئا عن الأحياء؟ قال له: من نجا منا عرف عنكم كل شيء، آلامكم وسروركم وآمالكم وطاعتكم ومعصيتكم، بل هنا من يبشرنا بصلاح أهلينا فنقول اللهم زدهم، ومن يسيئنا بصلاحهم فنقول اللهم راجع بهم.
فسأل عوف ابن مالك الحي أخاه في الله المتوفى الصعب ابن جثامة، وقال له كما سمعتم قبل أذان العشاء الليلة كيف حالكم؟ قال له من نجا منا عرف عن أهل الدنيا كل شيء، فيسر بسرورهم وصلاحهم ويساء بحزنهم ومعصيتهم. فسأله عوف بن مالك قال له يا صعب انت تعرف عنا حاجة؟ قال له انا اديك نماذج ثلاثة عشان تعرف ان احنا بنعرف اللي ربنا نجاه منا بيعرف كل حاجة عنكم. قال له اول حاجة اللي كان فيها عندنا في البيت هرة يعني قطة، وماتت بين الحائط والسرير، العيال يظهروا هم بيزقوا السرير، زنقوها بين الحائط والسرير فماتت وهي في الحشر وما تنبهوش وظنوا ان الجيران خدوها منهم وهربوها، فساءت العلاقات بينهم وبين الجيران بتوعنا، والواقع ان الجيران مظلومين والقطة ميتة واقفة بين الحيطة والسرير ونشفت بقالها ثلاث ايام. فعوف بن مالك اللي هو الحي قال له سبحان الله، قال حتى القطة موت القطة تعرفوه؟ قال له بقول لك انا عشان تعرف كل حاجة. نمرة اثنين انه كان علي ثلاث دراهم لجار لنا استلفتهم منه وضعتهم في قرن خرتيت في قلب خرقة وموضوعين في الطاقة المشكاه الفلانية في قلب الحجرة الفلانية، زوجتي لا تعلم لانني قبل ما اقول لها ان فيه ثلاث دراهم علي لفلان هنجيبهم بايه، عاجرني الموت فمت على غير وصية، ودي كان من اسباب تأخر روح عن الجنة، فارجوك تاخد الثلاث دراهم دول وتودهم لصاحبهم وتخليه يسامحني في المدة بتاعت تخرب بيه. قال له غريب. قال له الثالثة ان لي بنتا مريضة بالحمى وستموت بعد ثلاثة ايام قبل غروب الشمس، فوصي امها بالصبر و يعني خلي الخبر يدخل على امها بالتدريج او التدرج حتى لا تفاجأ بموت البنت، هون عليها موت انتهى وعن اذنك لان الزمن المحدد انتهى. فقام عوف بن مالك من النوم وقال سبحان الله انها رؤيا حق، خد بعضه بعد الفجر وخد زوجته معاه عشان ما يكونش خلوة غير شرعية، وراح يزور بيت اخوه في الله، فطبعا الزوجة الارمل موجودة مع عيالها، فقالت له اتصنعون هكذا بآل اخوانكم في الله من يوم ما مات ما شفناش وشك؟ لا والله عز علي ان ادخل البيت واخي في الله غير موجود، فانا كنت بارسل اولادي يطمئنوا عليكم بقدر امكاني. قالت له جزاك الله خيرا. قال لها ازاي الحال وبتاع يعني كلام كده، فقالت له ما فيش حاجة الخير موجود ونحن في غنى وكفاية الا ان ربنا ادانا شوية جيران متعبين لنا واصبحنا في قلق، حتى القطة اللي كان المرحوم جايبها للعيال ياخدوها يقربوها. قال سبحان الله هذه آية الآيات الله، هذه اول علامة. قال طيب وايه مش عرفتوا ان الجيران ما يجوز يا اخوانا ان بعض ظن ايه؟ قال ابدا، القطة تحضي طول عمرها عارفة البيت ده بقالها عندها خمس سنين وبتنام في حضن العيال، مين هياخدها الا هم؟ هو ما رضيش يقول لها جوزك. قال لي يا اخوانا دوروا على القطه. قال انت حضر احصل فين؟ قال انت مرض اما ندور ده قطه بتناوله بقى لها خمس ايام لا كاكل وشرب معقول؟ قال بس تعالى. دخل الاوضه شد يا بنت السرير ده، شد السرير فسقط القطه نشفه ميته ونشفه كده. قال الله اكبر هذه واحده. يا اخوانا القطه عندك حرام عليك. قال الله وتعجبوا اشد التعجب. طب اشمعنى دخلت قال بس اشمعنى دي بقى سيبوها دلوقتي؟ شو القطه ارموها وحرام عليك. وراح نادها للجيران يا اخوانا معلش اعذروها جوزها ميت وهي اساءت الظن بكم، احنا لنا القطه واللي مواتها العيال والسرير مش انت، اصطلحوا اصطلحوا مع السلامه مع السلامه. الفضل الثاني هات عمك فلان، جه عمها فلان الجار قال له المرحوم فلان الصعب بن جثامة كان عليه لك ثلاث دراهم؟ قال لي يا اخي ثلاث دراهم ايه؟ انت بتقيطني والله العظيم لو عندي ثلاث دنانير ولا عشرة اديهم العيال يتامى.
ده حاجة صغيرة. قال له بس انا بسألك سؤال، خد منك ولا لا؟ قال له يا عم ده حتى يوم الوفاة هو خده، هو لحق ده خدهم مني وبعد اكد دي انا قبل مات. قال له ما هو ده اللي حصل، وهذا هو اللي اخره عن الجنة هذه المدة، لانه لا زوجته تعرف، زوجته لا تعرف. قال له حطهم حتى، قال له تعرف هذا القمر؟ قال له والله القمر له هو اللي حطهم في اللفة دي قدامنا. قال له فعلا، وحطهم للصبح وجه مات، لا زوجته ولا عيال. قال له سامحه بقى والدراهي معي. قال له سامحه الله واغفر له. الفضل التالت بقى، يشوف العيال قدامه بيلعبوا كويسين، يمسك العين مفيش لا تخونه ولا حمى، خاف يقول لها انت عندك عيال تانيين، تقول له حتى العيال نسيتهم. فجاي يقوم قال له اسال زوجتي على على مهلي، قالت له ما بتسالش عن فلانه ليه؟ انت حتى نسيت العيال؟ قال اه والله ده انا ناسي. قالت له البنت عيانه بقى لها ثلاث ايام، تعالى زوجها. دخل لقى البنت تعبت وعماله الراح عيالها. قال هي دي بقى اللي ابوها بيقول عليها قبل غروب شمس اليوم الثالث، منتظرها ابوها هناك. ما تنالش امها بقى، قال يا ستي انت عاوز الجد، يا انت حسيت بس همي، يا قولي يا رؤي لاولادك، والله اللي يموت يموت واللي دمه يهم، كلنا ميتين، الموت مكتوب، الموت يعمونا والقبر يضمنا والقيامه تجمعنا والله حكم بيننا ونريد الله بارك واحد. قالت انت جاي تواسيني ولا جاي تعزيني؟ البت قال لا يا ستي والله العظيم ما يهمنا، كلنا هنموت والله، اما العيل يموت قبل ابوه وامه ويبقى يدفع لهم اما يموت وراه احسن ما تسيب عيالك وراك. كلمتين كده وبتاع الغرض ما يواصل. يجي في اليوم مرتين هو ومراته قبل سقوط قرص اليوم الثالث بتاع الشمس، فاضت روحها الى مولاه. فجاء امها تتكلم، قال بس والله العظيم ما قال لي على القطه الا جوزك، وما قال لي على الثلاث دراهم في القرن الا جوزك بتاع الدين، وما قال لي على موت بنتك الا جوزك، وابوها ينتظرها الان على باب الجنه، فهي وابوها اسعد منكم. فيسكت قال له الغول بن كنت، انما البنت هتعافر. قالت له ابوها، قال لا والله ابوها. قالت له عرفت لاني ودخلت الاوضه ايه وشدت السرير، انا كنت هي مهندس مباني، انما ابوها قال لي على القطه ما انت فين، وقال لي ما تخليهمش يزعلوا مع الجيران، وقال لي على الدين ما توحدوا الله. يا اخواني اذا كان الميت هكذا بعد موته وبعد عفو الله عنه يطلق الله له الصراع حتى تتبوأ روحه من الارض حيث شاءت، كما قال تعالى حاكيا عن السعداء الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين، او كما قال صلى الله عليه وسلم ان روح المؤمن نسمه تعلق في حواصل طير خضر كالشهداء يعني، ثم تأوي بالليل الى قناديل معلقه تحت العرش. إذا كان هكذا بعد موتهم فقد ثبت علميا ودينيا وواقعيا إن هناك بعض الناس في حال حياتهم إذا ما قاروا موتهم بيسير، يعني قبيل موتهم قبل موتهم بسنة بشهرين بثلاثة، تجد لهم تصرفات غريبة، تصرفات تنبئ عن وداع هذه الدنيا، وقد يعملونها من غير عمد. يعني قد يعمل الشخص الحاجه دي اللي تدل على الموت القريب له من غير ما تعمدها لا يعرف، ولا لان علم الله بتاع الغيب منفرد ربنا به. انما الروح الخفيه اللي بتعمل من وراء اثار البدن بتعمل بعض الاشياء لشعورها بقرب مغادره هذه الدار الى دار افتح واوسع. وعلماءنا قالوا ان هذا من باب التنبؤ بالموت لا من باب علم الغيب، ولكن باب شعور الروح بقرب التقائها مع عالم الارواح، فتعمل بعض اعمال كرموز وكاشاره. يعني تجد مثلا الواحد قبل موته بشويه ايه سافر فجاه، عمره ما بيروح بلده الا كل سنتين مره، واحد يموت ويعزي وهو في القاهره هنا، تلاقيه قبل موته بشهر باثنين راح غير البلد فجاه ولف على العيله عيله عيله وعلى النفر نفر وزي فلان، ما يبانش الكلام ده الا بعد موت. يقول ده سبحان الله العظيم ده كان جاي يودعنا، ده لف على واحد واحد كان بيودعنا، مصطفى بعدها واصطلح مع عدي والديون هددها. وجابوا من هذه الاخبار او من هذه النماذج نماذج شعور الروح باحساس خفي بقرب الوداع جابوا لها بعض عينات، قالوا ان الامام الغزالي حجة الاسلام العالم الكبير قبل وفاته بزمن يسير قال لاهله اني داخل على الملك فاعدوا لي ثوبا جديدا. فظن اهله زوجته وعياله انه هيروح يزور احد الامراء، والحكام كانوا دايما بيسالوا في الفتوى، فجابوا له الثوب الجديد وجابوا له المي عشان يغتسل. فدخل الحجره واطال المكت فيها، جم فتحوا الحجره بعدين ساعه ساعتين ما خرجش الشيخ، اتاري قفل من جوه على نفسه. فدخلوا بعد ما كسروا الباب فرجوا المي جنبه وقد اغتسل وقد تدفر بالثوب الجديد واضطجع على جنبه الايمن ومستقبل القبله وقد تكفل بالثوب بعد ان صلى ركعتين على السجاده جنبه، وكتب تحت راسه كلام بفهمهم انه اغتسل غسل الموت ولبس ثياب الكفن بتاع الموت، وانه ما يصحش هم يغلطوا لان هو تعيس، فما يصحش انهم يشقوه ويتعبوا قلبه لان هو اسعد منه. قصيده طويله وعريضه 24 بيت من ضمنها يقول ايه؟ كل موجود في ورقه تحت ولا قالوها لحد الان وثيقه رسميه. كل اخوان راوني ميته فرثوني وبكوني حزنا اتظنون باني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله انا، انا في السور وهذا جسدي من تراب كان ضيقا وعنا، انا كنز وحجابي فلطم لامتحاني فنفيت المحنة، انا عصفور وهذا قفصي طرت عنه وبقي مرتهنا، احمد الله الذي خلصني وبنى لي في المعالي مسكنا. وانا اليوم انادي ملأ وارى الله جهارا علنا. قعد يتكلم كثير على تفهم في الله فاقرا وارى كل ما ناء وتناء ودنا، وطعامي وشرابي واحد وهو رمز تفهمه حسنا، ليس خمرا سائغا او عسلا لا ولا ماء ولكن لبنا، تفهم السر ففيه نبأ اي لفظ اي معنى تحت لفظي كمنا، تهدم بيتي وردوا قفصي وبنوا الصلصر يعلوه الفنا. روحوا بقى دخلوا جسم التراب يتاكل الركع الروح الأثيرية المنطلقة التي ألبسها الله ثوبا آخر من أنوار، فأصبحت تتروع من الجنة حيث شاءت. فردوا قفصي وذلوا الطلسم يعلوه الفنا، قد ترحلت وخلفتكم لست أرضى داركم لي وطنا، لا تروعكم هجمة الموت فما هو إلا نقلة منها هنا. بعبارة عن انتقال، انتقال لمرحلة جديدة أكثر إضاءة إلى عالم أكثر إشراقا. وبعد ما قال كلام كتير جه الاخر قال ما تتعبوش نفسكم بالنسبه لي، ما تتعبوش يعني، فبدل ما تصوتوا تلطموا وتضيعوا الوقت في اتعابي فادعوا لي اسال الله لنفسي رحمه رحم الله كريما امنها. لقوا القصيده قالوا، فلما اطلعوا على القصيده وشافوا الشيخ نايل النوى دي، طبعا هو الواجب شرعا بس بعد الخبر ما انتشر والامير دين الدنيا كانت من اعظم كرامات الامام الغزالي رحمه الله، انما طبعا اعادوا غسله واعاد تكفينه لان هذا واجب على الاحياء بالنسبه للميت، لا يكفي ان الميت يغسل نفسه بالموت لان هذا عمل واجب على الاحياء نحو الاموات. انا ما يهمنيش هذا، الذي يهمني كيف احست روح الغزالي بقرب الاجل. لو سالنا الغزالي ده حجه الاسلام نقول له انت تعرف الغيب؟ يقول لا والله ابدا، انا فعلا كنت ناوي البس الثياب دي واروح ازور الملك، الملك اللي هو الموجود حاكم، انما الروح نفسها اما حبت ثياب الملك الملوك وحتى او حتى الى البدن انه يروح يزور الحاكم، مش حاكم اثره يا نبي احسن الحاكمين. وياما ناس ما قبل ما يموت بشويه يجي نفسه بالليل وهو نايم اللي سافر سفر بعيد والسفر طول طلوع ونزول وروح عم يطلع يسوي ينزل اسفار جايه. بل علمائنا بتقعد الصحف نفسها والمجلات اخبروا عن ليله مغسيل النقراشي، النقراشي انتوا عارفينه رئيس الوزراء حزب الثعلبي، ليله ما اغتيل وقتل راح زار قبر احمد ماهر زميله ولم يزره مده سنه، والوزاره كانت شغلاه في الليله بتاع وفاته روحه حست، حست بايه؟ ما يعرفش ليه الشيء تروح يزور احمد ماهر. فراح زار احمد ماهر صبح ثاني يوم اغتيل، اغتلوه وقتلوه وروحوا ريحه احمد ماهر خدوه في الجنب ما
ما توحدوا الله.
بل الشهيد الامام الذي لا يجوز الزمان بمثله الا ان ياذن الله, الامام حسن البنا رحمه الله عليه وعلى كل المجاهدين, قبل ما يغتال بايام قليله عزم وصمم على انه ينتقل الى الريف حتى يترك الصراع الداخلي حتى تبدا الفتن ويبتعد عن هذا الغل وعن هذه المؤامرات الخاسده اللي من قوم المجرمين, وعزم وقال لاصحابه انا سانتقل الى الريف. الواقع ان الروح بتاعته شعر بانها سننتقل الى ريف الله والى خضره الجنه, لما اوحت اليه بان يروح الريف البلد البلد انتقالت رحله, لما الرحله اوحت للبدن الطبيعي بانها رحله الى الريف اللي يتناسب مع البدن اللي عاوز ياكل ويشرب وعاوز الخضره وعاوز البرسيم وعاوز الذره والقمح, انما الروح من جوه شعر بانها تنتقل الى عالم اخر. البدن عاوز يروح لعالم اخر, الروح تقول لا لنا في عالم فسيح رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بيسموه دي التنبؤ بالموت قبل الوقوع. في حاجة تانية علماء لا بيقولوا عليها وأيدها العلم الحديث, وهي مناجاة الروح. هل هناك من يناجي الروح يكلمها روح الميت؟ المناجاة مش تبقى معناها يعني لا تلفي اقول له زي الصح يقول له زيك. المناجاة قسمين, قسم يكون في حال النوم زي ما قلنا بين عوف بن مالك وده حديث صحيح موجود في كتاب الروح لابن الجوزي, وبين الصعب بن جثام الارواح بعضها قابلت بعض وسالوا عن حاله وقال له على القطه وقال له على الثلاث دراهم وقال له على البنت اللي هتموت, ارواح بتتكلم مع بعضها. بس روح ميت وروح حي, روح نايم, والارواح لما الواحد بينام بتبقى روحه زي الميت تمام, ربنا قابضها موديها في برزخ ثاني يقول لها تعالى بقى تفتحي وانطلق اطلع السماء وانزلي لحين يا صاحبي تحب يصحى يبقى رجعي تاني, وليك حق انك تخش على موت برضه, الحدود مفتوحه. عاوز تروح العالم الاخر روح القضايا على امواتك على قرايبك, بس ساعه ما الصحيان يا سلام يا رب ازاي دي يا هتروح الاخر. قلت روح الاخر وليس هناك حاجه, انتوا الحاجز عندكم انتوا, انتوا فاكرين بقى ان الاخره بعيده وان المده حاجه رحله فين ابدا. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. وصحيح يبقى النايم في عز نومه وروحه بتحلى في السماء وتيجي له ثاني يقول لك نعم نعم وتيجي فحل يقول لك يا راجل حرام عليك ده انت قطعت عنه رؤيه كنت في اسحب تعالى دلوقتي بعثنا لابويا بعثنا لابوك. انت كنت في الاخره؟ كنت في الاخره. ازاي الاخره في لمحه بتحلى كده تلاقيه صحي وعينه كانت مقفوله فتحت وإيده كانت ترشح بيطمع وإيده صحت ورجله وجسمه قدام وعقله بمعلوماته كلها جت. سبحانك يا ربي لا توحدوا الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فعلماءنا بيقولوا إيه؟ مناجاة الروح إما أرواح مع بعضها كروح النائم مع الميت أو روح الميت مع الميت, ماتوا مع بعض لكلام واحد. والجديد زي ما قلنا الأسبوع اللي فات يوم الموتى القدامى يقولوا له مرحبا ويفرحوا جدا لانه جاي بقى خاطر كيف حال الزوجه وكيف حال العيال وايه بيشوفوا على الطبيعه. وفلان يقول ده فلان ما تقابلش سنتين ده عندكم هو ما قابلنيش ليه؟ يقول مات هو ما تقابلك؟ يقول يقولوا اه ذهبوا به الى امه الى هاويه ادام بقى ما جناش وما تقابلك يبقى خدوه الدار على النار لسه بيخلص بقى السجن اللي عليه ما يشوفناش احنا لان احنا ما بنتلاقيش مع بعض الا من اوفق صلاحه ومن عفى الله عنه. يقابلوا بعض ويزوروا بعض يتزاورون ويتعارفون ويتساءلون, انما اللي عليه ايام محبوس لا يرى ولا يرى. ما توحدوا من يرى ولا يرى سبحانه وتعالى. الله يتوفى الانفس حين موتها, يتوفاها يعني يقبضها, يعني ربنا بيقول ان ساعه ما يجي الاجل ينتهي ما توفى النفوس مقبضها اليه. طيب يا رب عندك نفوس ثانيه بتقبضها؟ قال والتي لم تمت في منامها روحها واقبضها. يبقى كان ربنا بيخبر في الايه بنوعين من النفوس والارواح بيقبضهم اليه, روح الميت وروح النائم. الله يتوفى الانفس حين موتها, هذا النوع الميت. ايه كمان؟ قال والتي لم تمت في منامها بيتوفاها برضه بيقبضها اليه. وبعدين يا رب بتعمل ازاي؟ قال فيمسك التي قضى عليها الموت, يقول لك خليك هنا انت في البرزخ, ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يلا يبعثها لجسمها ثاني. واذا النفوس زوجت بعد ما كان الجسم لوحده جسم النفس بتاعته يتحرك ويدبر نفسه ويسمع ويبصر ويروح ويجي لحد ما يقضي المده. فيه نوع اتصال ثاني ومناجاه بين الاحياء والاموات. تيجي ازاي دي بقى؟ تيجي بالفكر. والعلماء قالوا ان الارواح غريبه جدا، بمجرد انت ما تتذكر الميت تجد روحه جنبك. الميت منه اصبح روح طافيه، فتذكر روحك له كانهما روحان تلاقيا. بمجرد ما تذكر تجد الروح بتاعته استقبلتك. فالدعاء له والتذكر له والاستغفار له ينفع جدا جدا جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للميت اجرهن في قبره بعد موته. سبع حاجات ثوابها يصل للميت بعد موته وهو في القبر بتاعه وهو ما عملهاش. ايه السبعه؟ قالوا: من علم علما فعلا، يبقى كل اللي اتعلموا منه او يقروا كتبه يبقى صار تعب فيها، فيبقى ربنا يقول خد الاجر اهو. يقول يا رب انت فيه انتهى ويموت من زمان. يقول: ما دي اثارك. من علم علما او حفر نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ترك مصحفا او ترك ولدا صالحا يدعو له. اي واحد من السبعة دول ينفعه. حتى الناس المعين يقول لك انا مش قادر اعمل حاجة، مش قادر ابني مسجد. موضوع المصاحف ده سهل، يروح يجيب له 10 مصاحف كل شهر يقبض المالية، يجيب منها مصحفين ثلاثة ويحطهم بجامع، يجيب كتاب زي البخاري زي مسلم تفسير كثير رياض الصالحين، بس تكون كتب مضمونة سليمة وصحيحة ويحطها في اي مكتبة شغالة الناس يقروا فيها. فكل من ينتفع بيه يبقى هو مهما كان فلاح يبقى زي شيخ الازهر. كل اللي ينتفع بكتبه يبقى له ثوابها ولو بعد موته. اتوحد الله. مناجاة الروح. وعلماءنا قالوا ان هناك ارواح عالية جدا بتؤثر على من يغسلها، وساعات الواحد منا بيحضر بعض اموات. والله انا شعرت بهذا. ساعات الواحد منا بيحضر بعض اموات هم بيتغسلوا او بيكفنوا او بيطلع عليهم او بيشاع جهدهم، يشعر براحة نفسية ويشعر بقرب من الله كأن الجنة والنار امام اعيننا. الحالة اللي بيجيلك دي في بعض الاوقات ده من صفاء الروح اللي جنبك. قوة الروح وقربها الى الله افاضت على المشيعين بعضا من انوارها، فاحس الغاسل واحس المشيع واحس المصلي ببعض هذه الفيوضات والنفحات والبركات من قوة الروح. في بعض ارواح تانية تبقى انت ماشي مع الجنازة وتتمنى ان الارض تنفتح تبلعك، ضيق نفساني صعب ويسر وتجي انقباض في قلبك لان نفس الروح معذبة. وقد ورد في الحديث ان الروح ما تكون طيبة ومودينها على الجنة تقوم هي تنادي المشيعين تقول اسرعوا بي اسرعوا بي، فلو تعلمون ما امامي لاسرعتم. انتوا ماشيين على مهلكوا ليه الحقوا؟ ودوني القصور والحور والنور والكافور. اما لو كانت معذبة تقول يا ويلها يا ويلها اين يذهبون بها؟ انتم مستعجلين ليه؟ هتودوني جهنم ليه؟ امك بتوحد الله. مناجاة الروح بالدعاء. والواقع يا اخواني ان الدعاء للموتى علمنا اياه الاسلام، وان تسمع في القران والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. طيب في حاجه ثانيه بيسموها غير مناجاه الروح وغير التنبؤ بالموت بالاحساس الداخلي وغير صحبه الروح. في حاجه اسمها ما بعد الموت. الموت خلاص الجسم اندفن. الجسم اندفن بحاجه بيسموها صحبه الموت. الصحبه ايه؟ الصحبه النفس بعد ما تعرض وتعرف مستواها فين هتسكن في رقم ايه مسكن مين؟ بجانب ابي لهب يصلى نارا ذات لهب، ام بجانب الصديق ابي بكر. اذا ما من ميت يموت الا عرض عليه بالغداة والعشي مقعده في الجنة او النار، ويقال له هذا مقعدك الى ان يبعثك الله منه. يبقى مبين وتعالى رب العزة يفتح له باب جهنم الأول يقول شوفنا أو ده كان مستعد لك وقد أغلقناه عنك واستبدلناه باب الجنة فضل بقى. فساعة ما يشوف الباب الأولان ينزعج انزعاج يروح ربنا قفله ولده بقى كان تعرف فضلي عليك. الفاجر أو الكافر بالعكس يفتح ربنا باب جنة باب نعيم وخيرات نفس الفتح يروح قفله عنه يروح غلقه ويقول له كل حنوديك هنا لو استقمت معنا وأطعتنا وإذا خنتنا وعشت بالمعصية حرمناك من هذا فادخل أجل المراهي خليك معايا. الواقع ان الحديث يا اخوانا بيقول ان ساعة بنسل الميت السنة ان احنا نقعد على القبر بتاعه بقدر ما تذبح الناقة ويقسم لحمها يعني يقول حوالي 60 دقيقة يعني الناقة تتذبح ويسلخها الجزار ويقطع لحمها اربع تربع ويرجع يقطع كل ربع نقول تقريبا يعني ليه قال حتى الحديث كده اذا دفنتم الميت عمرو بن العاص وقع الله يرضى عنه الجماعة اللي حيدفنوه قبل ما يموت قال اذا انا مت فلا تتبعوني بصيحة ولا نار اوعوا تخلي حد يصوت حواليا يمشي حواليا او تودوا نار ورايا لان اتألم عن الحاجات. حتى العلماء قالوا ان وجود الطوب الاحمر في القبر يتعب الميت لانه دخل النار. كانوا زمان يجيبوا الاحجار بتاع الجبل الاحجار نفسها يا الطوب الاخضر اللبن. فعمرو بن العاص قال كده وبعدين قال ايه إذا دفنتموني فسلوني إلى ربي سلا من قبل رأس كده نزلوه بالراحة من غير صخب ولا ضيق ثم اجلسوا على قبري بقدر ما تذبح الناقة الجزور ويقسم لحمه حتى أعرف كيف أراجع رسل ربي وأستأنس لكم أستأنس لكم لحد ما أعرف متى رسل ربي اللي هو الملائكة هعملهم إزاي هيسألوني. طبعا دي وصية سيدنا عمرو بن العاص وكان عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت يقول للصحابة انتظروا شوية اسكتوا بقى اقعدوا تفتيه بس ايه كل واحد يسيبه يقول اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال كلمة سهلة ايه اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال ونمنع بنته امرأته وامه ممنوع اي حد هيروح يشوش ان شاء الله نضربها بالجسد لان اذا كنا حاملها من الميت فعلا نحي عنه الاصوات المنكره صوتان ملعونان صوت رنه عند مصيبه وصوت مزمار عند نعمه اللهو والطرف خليك معايا. وبعدين نقعد اللهم اغفر لنا وثبته عند السؤال في حته في الساعه دي نقعد شويه اللي هي الساعه اللي قال عليها عمرو بن العاص دي بيساعد ارواح بتاعتنا بتساعد الروح ارواح مع بعضها ارواح بتدعو. وطبعا في الساعه دي الموت قدامنا والمقابر قدامنا ففي نوع اخلاص حتى اللي مشغول بشهوه عندنا بيبقى ناسي بقى شهواته وكانه في الدار الاخره كانه قطعه من اخلاص فيبقى الاستغفار طالع باخلاص الارواح بتاعه مع الروح بتاعت على الميت كان تبقى شبه عمليه ممرضين في المستشفى بيساعد العيان على التئام الجرح على راحته على اعطائه حقنه اعطائه شربه غسيل معده هم يريحوه. وبعدين نيجي ماشيين بقى الروح صاحيه جوه ومن ظن ان القبر منع عن اللي جوه ادراكه اللي بره يبقى غلطان ده احنا بنسميه قبر انما ربنا مسميه برزخ ومن ورائهم برزخ. وهتقال ايه قال ان الميت اذا وضع في قبره وانه ليسمع قرع نعالهم اذا ولوا عنه مدبرين يا بيسمع قرع نعالهم اي والله والله الذي قال هذا رسول الله الميت بيسمع خبط الجزم وهي مروحه بقى بعد ما خلصوا الدفن قعدوا شويه وجايين ماشيين ودي اخطر ساعه الميت فينفرد بربه يقول له هو اسوبه اهو نسوان ورجال وعيال ونسبانه كله كله واموال السلك خلاص كله كله الكفن ده هيدوب كمان شويه وجسمك هيدوب بعد كام يوم وتدوب حياته مش هيصفى لك الا روحك اللي انت يا ظلمتها يا نورتها. وهم رجعوا كنت بتجاملهم على حسابهم بحساب دينك وتتنافق على حساب دينك وترضيهم على حساب غضبانك وهم رجعوا رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو اقاموا عندك ما نفعوك والله لو قعدت هم ساعات ناس بيودوا للاغنياء يودي كل اسبوع يقعد على الطلب بره يوم ثلاث ايام قال طب هم بره وده خجل هيعملوا له ايه؟ ولو قاعدين جنب الجسم هيعملوا ايه؟ الروح نفسها الان يا جنة يا ابن عيد والروح دي فين؟ الروح من امر رب هنعرف نجيبها ازاي دي يسحبها ازاي؟ الله توفى الانفس حين موتها راح قبضها عنده لو وداها نعيم وداها جحيم احنا هنجيبها منين؟ ما يمكنش اللي جابها هو اللي خدها يعذبها ينعمها اذا خفيت الاخر على مين؟ على الله. الرسول عليه السلام بيخبر بقى في الساعه دي بامن القبر بعد كده اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. وقال لنا حاجتين الشهداء بتوع بدر وغير بدر احياء عند ربهم يرزقون. قال الصنف الصالح. طب والكفره؟ قال المراح للقليل اللي مدفون فيه قتل بدر الكفره التابعين اللي كان قتلهم الكفار من ضمنهم ابو جهل وعتبه وشيبه والوليد. قال يا عتبه يا شيبه يا وليد. فسيدنا ابن عمر قال له تتكلم مين؟ اتكلموا ارواحا اجسادا لا روح فيها؟ قال يا عمر ما انتم باسمع منهم. انتم ما بتسمعوش اكثر منهم هم سامعين برضه. وقال لهم لقد وجدتم ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ سيدنا عمر قال له والله سمع الا انهم لا يستطيعون ان يجيبوا لان اللسان اللي كان هيجاوبه ويسمعه احنا خلاص يكمل. فالان الروح اصبح عليها كلام ثاني بلغه ثانيه يسمعها الارواح اللي زيها لما احنا احياء ما نسمعش ولو سمعنا لاختل بروح حياتنا نخاف. بمر الرسول عليه السلام راكب البغله اللي كانت اهديت له من مصر من مقوخ السنه كان يسموها دلدل وكان الناقه اسمها القطواء والحمار بتاعه اسمه يعفور كان يسمي دايما الحاجات اللي هو ملكها. فالبغله اللي اسمها دلدل بغله شطره وماهره ونشطه ومسرعه. في يوم من الايام ماشي بها قام جه جنب الجباله البقيع اللي في زلو الصحابه ماشيين وراه ما شعروا الا البغله وثبت وثبت يعني قفزت حتى كاد النبي ان يسقط من فوقها. فالصحابه زعلوا قالوا لا اله الا الله البغله خسر كنا فرحانين لها ونقول لها تليق بالنبي يا اخلاقها طيبه ايه اللي جرى لها؟ ده كانت هتوقع الرسول. فقالوا يا رسول الله شذت البغله وحرمت وساء خلقها. قام النبي قال لهم لا والله ما حرمت ولا شذت ولا ساء خلقها. قالوا ازاي ده كنت هتقع؟ الحق لها ان تفعل وما لها الا تفعل وقد سمعت من داخل القبر صوت المقامع. يا الله. قال يا اخواننا معذوره سمع الصوت المناديب بنزع الميت. ثم قال ان البهائم تسمع من الموتى ما لا تسمعون لان رب العزه عاوز ينظر حياتنا. ده احنا لو سمعنا مرتبه واحده والله ما حد واكل ولا شارب ولا زارع ولا قارع ولا صانع. ثم قال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر فاني اسمع ما لا تسمعون وارى ما لا ترون. ما الثاني خايف لو سمعتم وشفعت الى الله ان يسمعكم العذاب ما كانش واحد منكم هيرضى يدفن واحد ميت ابدا. ليدفن ميت يرميه في الطرق في الارض يقول لا ما روحش يا ابوي هروح لك اسمع ما لذ وطاب. يخافوا الناس من الطرق يخافوا جدا. وكان الى عهد قريب ابائنا الفلاحين اللي كانوا بيسمعوا الكلام ده وفاهمينه وعارفين بان المقابر فيها عذاب ونعيم وفيها اصوات بس اصوات على مستوى ثاني لا يسمعه الا من اعطاه الله من الحيوانات لان الحيوان مش هيجرب حد الا الميت يقول اه يا جنبي اه يا ضلعي من الضرب هيقول. انما احنا لو عرفنا هنعاير بعضنا هيجي واحد يكلمني كلمه اقول له بس ابوك بس ابوك اللي مضرب بالجزمه عليك في الطرق ما تتبخ انت على قدك هنفضح بعضنا. ويجوز ربنا يكرم واحد عاصي ببعض انواع العبادات ويعفو عنه نيجي نقول هو يا عم او كان بيعمل كذا وراح الجنه. ربنا قال لا لا هنبين لهم معذبين ولا منعمين. فكان ابائنا زمان كنت اشاهد وانا طفل صغير مقابر عندنا في البلد قديمه حجروها الناس ولهم صرح لهم بمقابر جديده انما المقابر قديم في وسط المساكن. فكانوا زمان بعض الفلاحين ياخذ الجاموسه بتاعته ويروح يدورها في وسط التراب دي في الاحواش لفافه كده واحنا لسه اطفال فيهم ثلاث سنين اربعه. وبعض الحمير يلففوها كده تلعب مرات ثانيه ويرجعوها تاني. فكنت اسال الوالد رحم الله وجل اقول له دول بيخدوا الجاموسه ليه؟ يقول لي الجاموسه ما بتحلبش يا بني. فيروح يدورها الطلب تيجي تحت. والحمار البطيء البليد لو موضوع الطلب ولا تفوق يجي رغوان يجي حصان. قول يا اخواتي الطلب بايه؟ طلب ناس ميتين وطلب قديمه. يعني 100 سنه 200 سنه ما حدش منا يوقع ولا جدنا يوقع عليه. والجاموسه تروح هناك تيجي بتاع لبن. والحمار يروح طائر تيجي ناجح. يعني مش فاهم انا. فلما كبرنا وقرانا ان المقابر مهما تقادم عليها العهد فان بها عذابا ونعيما ولا تقول فوق حدادين ولا تقول قصر مدافع. انما الزلزله بتاع الاصوات المنكره الشديده لا تصلح اذاننا لسماعها. وتطلعها البهائم احيانا فكانوا يودوا الدواب الخامله الكسوله حتى تسمع بعض هذه الاصوات فترجع بقى شطه والعياذ بالله. مما سمعت احنا يا عيني الحمار معلش مسؤوليه، الجاموسه معلش مسؤوليه ولا تكليف. احنا اللي حملنا الامانه وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. واخيرا يا اخواني في حاجه اسمها فتنه القبر، ودي مساله مهمه جدا نختم بها الدرس النهارده لان في بعد كده خميس صغير وخميس كبير واربعين والموت وما ترتب بعد الموت واموال اليتامى هنختمها في الحلقه اللي جايه. انا بس يهمني هنا حاجه في يا اخواننا العلماء قالوا ان في القبر بيكون فيه ثلاث مراحل، مرحله الشهوات ثم مرحله الفاضحات ثم مرحله تقطع القلب من الحسرات. وما من احد مات الا وندم. قالوا يا رسول الله حتى ان كان صالحا؟ قال وان كان صالحا كان محسنا ندم الا يكون قد ازداد، وان كان مسيئا ندم الا يكون قد اقلع. فان كان وحش يقول يا ريتني تبت الى الله، وان كان صالح ويشوف الدرجات العلى يقول يا ريتني قد ازددت عند الله. ايه الشهوات؟ ايه الفاضحات؟ ايه الحسرات؟ المراحل دي ورا بعض. قال الانسان ساعه ما يموت بيبقى لسه خام بقى، ده لسه كان بياكل وبيشرب وبيتصل بزوجته. فهناك شهوات جنسيه وشهوات طعاميه وشهوات شرابيه وشهوات الحكم والسلطان والقدبه والملابس. في حاجه اسمها شهوات. الرب بيقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون. مره واحد الحمد لله قال له لا زوجتك ودل بقى الشهوات دي. فالمرحله دي اخطر جدا. المؤمن بقى بل هو ليه الشر ولا فيه الزهد اذا في الدنيا عشان بيأهلك وبيعدك ساعه ما تيجي وبيقول لك صوم ليله الاثنين الخميس. الصوم والزهد ساعه ما يجي حال بينك وبين الشهوات تقول عاملين ترتيبنا. شوف كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام خالص. بعد شويه الفاضحات ان كان عمل حاجات وحشه بقى يقوم ربنا يشوفها له يقول له شوف شوف الخيانه شوف الغضب شوف الغلط. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غرفه من هذا فكشفنا عنك غطاءك البصير. النمره ثالثه الحسره. كل ما يجد الصالحين يرتاحوا في المنازل العليا يتحسر. حتى قال ليس يتحسر اهل الجنه الا على ساعه مرت عليهم لم يذكروا الله فيها. ايها الاخوه الكرام كفى بالموت واعظا يا عمر كان يكتبها على فص الخاتم بتاعه. اذكروا الموت واكثروا من ذكر هذه اللذات وميتم البنين والبنات هذه اللذات ومفارق الجماعات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وارزقنا ساعه الموت راحه وارزقنا بعد الموت